من الأولاد أهداه بالحب صلاة.
الثامنة صباحا ونطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح ومن العناوين: وزير الخارجية الإيراني يتصل هاتفيا مع نظيره الجزائري والفنزويلي ويبحث معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهاد مواطن يمني وإصابة 11 آخرين بنيران العدوان السعودي على محافظة صعدة. وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليان هاتفيا مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة تطورات المنطقة والعالم الإسلامي بما فيها تدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى وإساءة المجلة الفرنسية شارلي إيبدو للقيم الإسلامية. ودعا أمير عبداللهيان إلى إيجاد آلية قانونية ودولية فعالة لوقف الإساءة إلى القيم الدينية والأماكن المقدسة. ووصف العلاقات بين إيران والجزائر بالمتنامية والجيدة، معلنا استعداد طهران لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب. في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنزويلي الجديد إيفان جيل بينتو، وناقش الجانبان مجموعة ملفات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العمليات العسكرية ضد قاعدة عين الأسد استراتيجية إيران لطرد القوات الأمريكية من المنطقة، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق هذا الهدف. وفي رسالة خاصة بذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني، شدد اللواء محمد باقري على أن الانتقام من قادة ومرتكب هذه الجريمة الإرهابية لا يزال حقا محفوظا للجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة، مضيفا أن ملف جريمة الشهيد سليماني سيبقى مفتوحا حتى يتم معاقبة جميع المتورطين بها. وفي الذكرى الثالثة لاستهداف القوات الإيرانية للقاعدة الأمريكية في عين الأسد غرب العراق بالصواريخ للثأر لدماء الشهيد الكبير القائد قاسم سليماني والخسائر الفادحة التي لحقت بالقوات الأمريكية، نستمع للتقرير التالي.
في فجر الثامن من كانون الثاني يناير عام 2020، حولت صواريخ الانتقام الإيرانية ليلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق إلى رعب ودمار. هكذا كان رد حرس الثورة الإسلامية في إيران على جريمة اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني بغارة عدوانية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. دقائق من الرعب عاشها الجنود الأمريكيون في القاعدة، فقد خلالها جنود الاحتلال الأمريكي اتصالهم بالطائرات المسيرة التي كانت تحلق في تلك الأثناء بعد سقوط دفعة من الصواريخ الباليستية الإيرانية في أهدافها بدقة عالية. ومع استمرار القصف الصاروخي وانقطاع الاتصال بالطائرات المسيرة، انتقل الطيارون إلى الملاجئ، وبمجرد توقف الانفجارات انطلقوا في سباق مع الزمن من أجل استعادة إشارة الاتصالات والعثور على النسور الرمادية التائهة وتحويلها للهبوط في القاعدة. هنا اختبأ مئات الجنود الأمريكيين في ملاجئ لم تتسع لهم. تعتيم أمريكي فرض كأمر واقع بعيد الضربة الصاروخية الإيرانية ونتائجها التي تكشفت تباعا. لم تخرج الرواية الأمريكية في توصيف ما حدث كونه حالات من الصدمة لدى الجنود من جراء قوة تلك الصواريخ، لتنتقل بعدها إلى القول إن عشرات الجنود نقلوا إلى الكويت للمعالجة، لكن وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يؤكد المؤكد الذي حاولت الرقابة العسكرية الأمريكية في حينها نفيه بقوة.
You ever been on one like this?
I've never been on one like this where real missiles
being fired at our forces and where I thought the risks were so high.
ومع بزوغ الفجر كان المشهد في قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية عبارة عن دمار واسع جراء الصواريخ الإيرانية. لقد تواصل القصف بالصواريخ التي قال عنها الجنود إنها استمرت تنهمر على القاعدة نحو 3 ساعات وبعضها سقط على مساكن الجنود. وكانت وكالة أنباء رويترز قد نشرت صورا تشير إلى الصواريخ الإيرانية التي تسببت بانهيار 7 مبان تابعة للقاعدة، ويبدو أن 3 من هذه المباني على الأقل هي حظائر للطائرات. يذكر أن بعض المباني التي أصابتها الصواريخ الإيرانية اختفت بشكل كامل. ضربة صاروخية كانت لها امتدادات ومفاعيل سياسية وميدانية. كان سبقها تصويت البرلمان العراقي على إلزام الحكومة بتطبيق قرار خروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق بعد الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها تلك القوات، لا سيما جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما ودورها في تأمين الغطاء اللوجستي للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا.
عين قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي اللواء أحمد رضا رادان قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي، وتم التعيين بموجب كتاب من قائد الثورة الإسلامية حيث شدد على ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد ورفع مستوى قوات الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها. وسيخلف رادان اللواء حسين أشتني الذي تقلد المنصب عام 2015. يذكر أن اللواء رادان تقلد عدة مناصب بينها قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظات كردستان وسيستان وبلوشستان وخراسان والعاصمة طهران. وحول تعيين قائد الثورة الإسلامية العميد رادان قائدا لقوى الأمن الداخلي نستمع إلى التقرير التالي.
العميد أحمد رضا رادان ولد عام 1963 في مدينة أصفهان. بدأ نشاطه العسكري عام 1980 تطوع للانضمام لقوات التعبئة، ثم انتقل إلى حرس الثورة الإسلامية وكان عضوا في هذه القوات أيام الحرب المفروضة، وبعدها انتقل إلى قوات الأمن الداخلي ولا يزال يعمل في قيادة الشرطة برتبة عميد قبل أن يصدر قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أمرا بتعيينه قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي. وأكد آية الله خامنئي في كتاب التعيين ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ورفع مستوى قوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها. ويخلف العميد رادان العميد حسين أشتري الذي تولى المنصب عام 2015. وتقلد العميد رادان عدة مناصب أبرزها قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظات كردستان وسيستان وبلوشستان وخراسان والعاصمة طهران، حيث تولى قيادة قوى الأمن الداخلي لمحافظة كردستان من عام 1997 وحتى عام 2000، ثم انتقل بعد ذلك إلى محافظة سيستان وبلوشستان من عام 2000 وبقي هناك حتى عام 2004 ليتولى بعد ذلك قيادة قوى الأمن في خراسان من عام 2004 حتى عام 2006، لينتقل بعدها إلى طهران الكبرى عام 2006 وظل فيها قائدا حتى عام 2008. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حظر على العميد رادان في أيلول سبتمبر عام 2010 إلى جانب فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات حظر عليه عام 2011.
أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي أن الاجتماع الرابع للجنة التحقيق المشترك بين إيران والعراق في جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني سيعقد يوم الاثنين المقبل باستضافة طهران. وأوضح غريب أبادي أنه سيتم في هذا الاجتماع استعراض سير تنفيذ القرارات السابقة لهذه اللجنة وتبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة بين الهيئة القضائية الإيرانية ونظيرتها العراقية. إلى اليمن، حيث أقامت الحكومة اليمنية مراسم خاصة بمناسبة الذكرى السنوية 3 لاستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين سقطوا خلال القصف الأمريكي الغادر في مطار بغداد الدولي. وأكد رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور في كلمة بالمراسم أن محور المقاومة لم يعد محورا صغيرا يمكن هزيمته أو استئصاله، لافتا إلى ضرورة تطوير هذا المحور لمواجهة المشاريع الاستكبارية التي تستهدف شعوب المنطقة. وأضاف بن حبتور أن اليمن يعاني من مؤامرات أمريكا والدول الأوروبية والناتو والسعودية والإمارات الذين ناصبوا العداء لليمن. للمزيد من التفاصيل حول المراسم التي أقيمت في اليمن لإحياء ذكرى استشهاد قادة محور المقاومة، استمعوا إلى التقرير التالي.
بحضور رسمي وشعبي أحيت حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن فعالية الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة محور المقاومة بالعاصمة صنعاء. أكد الحاضرون خلالها أهمية التفاعل الكبير في مختلف دول المحور لما تمثله هذه المناسبة من موقف وعزة وكرامة لكل الشعوب المظلومة والحرة، وتأكيدا على أولوية القضايا المركزية للأمة على رأسها القضية الفلسطينية.
هذه فعالية تجسد معنى التلاحم والتضامن لمحور المقاومة، هذا المحور الذي تشكل وفقا لإرادة شعبية وإرادة إنسانية وإرادة دينية.
مراقبون أشاروا إلى أن استهداف رموز وقادة المقاومة كان نتيجة الخطر الذي مثله الفريق الشهيد قاسم سليماني على مؤامرات الأعداء وإفشالها، ولما كان له من دور فاعل في إحياء روح المقاومة بين دول المحور وتوحيدها، إضافة إلى تضحياته وعظمة مكانته.
سليماني أصبح اسم مرعب للكيان الصهيوني كما كان أحمد ياسين من قبله وكما كان كثير من الشهداء الأبطال، فهم حينما يستهدفون عظماء المقاومة وشهداء المقاومة ما يستهدفونهم إلا لأنهم يعلموا أن الواحد منهم بجيش بيكمله، فقتل سليماني شعروا أن المقاومة انتهت. بالعكس، مات سليماني وأحيا الله به ألف سليماني، المقاومة اليوم أعظم بأكثر مما كان سابق.
ويرى اليمنيون أن إحياء المناسبة يؤكد وحدة محور المقاومة على امتداده من سوريا إلى العراق وصولا إلى إيران وبقية الدول، ويمثل التمسك بقضايا الأمة وأسس مقاومة أعدائها أمريكا والكيان الصهيوني.
استشهد مواطن يمني وأصيب 11 آخرون بنيران جيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وأصيب في وقت سابق مواطنين 2 بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة بنيران قوات العدوان السعودي في مديريتي شدة ومنبه الحدوديتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى. انطلقت تظاهرتان مساء أمس في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وبدأ آلاف المتظاهرين تجمع في ساحة هبيمة وسط المدينة. وبعد المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه وزير العدل ياريف ليفين خطته لإضعاف نظام القضاء يوم الأربعاء، قامت مجموعات احتجاجية وسياسيون حاليون وسابقون بالدعوة إلى تظاهرة في ساحة هبيمة الشهيرة وسط تل أبيب. وقال الموقع الإلكتروني ولا أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا ضد نتنياهو وحكومة الجديدة التي تضم شخصيات وأحزابا يمينية متطرفة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يتصل هاتفيا مع نظيره الجزائري والفنزويلي ويبحث معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهاد مواطن يمني وإصابة 11 آخرين بنيران العدوان السعودي على محافظة صعدة. وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني وخفايا سياساتها العدوانية وأهم التطورات والمستجدات على صعيد كل ما يرتبط بهذا الكيان اللقيط الذي زرعته القوى الاستعمارية جرثومة في قلب الأمة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، ونسلط في حلقة هذا الأسبوع على الضوء على تحركات الموساد على صعيد الوضع الداخلي الإيراني ومحاولات الصهاينة تهجيج الأوضاع الأمنية في إيران من خلال تجنيد جواسيس ومرتزقة وتأسيس خلايا إرهابية لتنفيذ العمليات التخريبية والإرهابية في الجمهورية الإسلامية، كما سنعرج إلى التفوق الاستخباري الإيراني على أجهزة المخابرات في الكيان الغاصب، وهذا ما تؤكده العمليات الناجحة والنوعية التي تقوم بها السلطات الأمنية والمخابراتية في إيران في الكشف عن هذه الخلايا الاستخبارية الإسرائيلية وتفكيكها. عنوان الحلقة لهذا اليوم: تفكيك 4 فرق عملياتية للموساد الإسرائيلي في إيران. تابعونا.
أيها الكرام، بفضل الجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بوزارة الأمن الإيرانية، تم تفكيك 4 فرق عملياتية تابعة لجهاز التجسس الإسرائيلي الموساد واعتقال جميع أعضائها. وجاء في بيان لوزارة الأمن الإيرانية: نعلن للشعب الإيراني النبيل بالجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. تم تفكيك 4 فرق عملياتية لمنظمة التجسس الموساد، وألقينا القبض على جميع أعضائها. النظام الصهيوني الزائف والمجرم وفي سياق استغلاله لأعمال الشغب التي وقعت في الأسابيع الماضية في عدة مناطق من البلاد، كان يعتزم القيام بعدة عمليات إرهابية مشتركة عبر توجيه 4 عملياتية، حيث تم اعتقال جميع الإرهابيين قبل القيام بأي عمل. بالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على أدلة من رابط الموساد في إحدى الدول الأوروبية، وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق. مستمعينا الكرام، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. ننتقل إلى الدكتور إبراهيم العرادي، المحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من لندن. السلام عليكم دكتور، وأهلا ومرحبا بكم. ماذا نفهم من المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتأسيس شبكات تجسس ومجاميع إرهابية في داخل إيران، رغم أن السلطات الأمنية تكتشفها وتفككها باستمرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي الدولة الاستخباراتية الاستبدادية، هو استهداف قديم جديد. جل الفكر الأوروبي الغربي الأمريكي وجول دراساتهم ومراكز الدراسات وكل خططهم تبنى على كيف يضروا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وينتصروا عليها، لكنهم في كل مرحلة يصطدمون بوعي الشعب، بحكمة القيادة، وفوق كل هذا توفيق الله سبحانه وتعالى ونصره. فجربوا اغتيال العلماء النوويين، جربوا اغتيال القادات الإيرانية، جربوا اغتيال شخصيات مهمة في الحرس الثوري، ولكنهم في النهاية فشلوا. وآخرها هي الفتنة الأخيرة التي هي حاولوا أن يشغلوا الشارع الإيراني فيها، والحمد لله رب العالمين أنهم فضحوا وهزموا شر هزيمة. طبعا لا ينجح هذا المخطط إلا بوجود عملاء في الداخل. طبعا عندما تتكلم عن دولة كبرى عالمية بحجم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبشعب يتجاوز 90 مليون، بالتأكيد هناك من ضعاف النفوس الذين يغرر بهم ويستخدمون لمصالح الكيان الصهيوني، وفي النهاية يعرفوا أن الكيان الصهيوني يرميهم. يعني الكل يتذكر بأن الشاه المقبور بهلوي رفض من أسياده أن يستقبل في واشنطن، ورفضوا له بالسماح بالدخول إلى هناك. فهذه رسالة لكل عميل من أعلى المستوى. لكن حالة اليقظة الدائمة عند الأجهزة الأمنية وحالة الوعي الشعبي والثقافي في كل المؤسسات الإيرانية والمحافظات هو رادع كبير ضد هذه الاستهدافات. نعم، الصهاينة لم يهدأوا يوما في عمل بنية صهيونية تجسسية داخل إيران، ولكن في النهاية ينقلب السحر على الساحر بفضل توفيق الله ثم وعي القيادة الإيرانية المتمثلة بسماحة آية الله السيد العلي الخامنائي والشعب الإيراني وكل المسؤولين الشرفاء.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعين الأفاضل، لم يكن أحد منهم يحسب حسابا لساعة السجن والحكم بالإعدام. امتهنوا البلطجة وتعاونوا مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد وحاولوا زعزعة أمن البلاد مقابل تلقي المال. العملاء الرئيسيون لهذا الفريق يتكونون من بلطجية على شكل فريقي عمليات تابعة للكيان الصهيوني بقيادة المتهم حسين أردوخان زاد المعروف بزكريا والمتهم ميلاد أشرفي. وكان ضابط الموساد في كلا الفريقين شخصا يدعى سيروس، وعرفه أعضاء الفريق الثاني باسم سياوش. وقال حسين أردوخان زاد وهو متعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي: كان لدي صديق تعرفت عليه في السجن في اليونان، عرفني على شخص اسمه سيروس، اتصل بي الأخير وقال إن عملنا يشمل كل شيء حتى قتل البشر، ثم طلب مني القيام بتجنيد بعض الأشخاص بغرض الاختطاف. وفي ملف القضية فإن المدانون تلقوا الأوامر من عميل الموساد للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتقاط مقاطع فيديو وصور لمنازل المستهدفين وشراء وبيع الأسلحة والخطف.
مستمعين الأفاضل، واعترف ميلاد أشرفي وهو متعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي قائلاً: اتصل بي شخص اسمه سياوش وطلب مني اختطاف أحد الأشخاص، وعرفنا على شخصين آخرين وأحضروا حقيبة فيها أجهزة تصوير وأسلحة. وقال شاهين إيماني متعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي: جريمتي هي الاختطاف،
في البداية طلبوا منا أن نقوم بتصوير منزل في طهران، وطلب منا سيروس أن نخطف شخصا وذهبنا إلى المنطقة، وقال لنا إنه سيعطي لكل شخص منا مبلغا يصل إلى 15,000 دولار. مانوتشهر شهبندي متعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي طلب منا سيروس أن نقوم بتصوير وإرسال الفيديوهات إليه، وقال لي ولميلاد أن نشتري سيارة، وأخبرنا أنه سيلتحق بنا شخصان آخران، ثم فهمنا أن عملنا التالي سيكون الاختطاف، وجاء شخص وكان معه حقيبة مليئة بالأسلحة وأجهزة اتصال والكاميرات في اليوم التالي، وبعد انتهاء عملية الاختطاف ألقي القبض علينا. الإعدام نفذ بأربعة من الأعضاء الرئيسيين في الشبكة بعد اعترافهم بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية والسرقة والاختطاف وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
تحية لكم من جديد أعزائي المستمعين. كيان شاذ وغريب وقائم على الاحتلال والقتل لا يقيم وزنا لا لقوانين دولية ولا إنسانية، يقتل الفلسطينيين ويسرق جثامينهم، يعتدي ليل نهار على دول المنطقة أمام مرأة ومسمع العالم الذي لا يحرك ساكنا. مثل هذا الكيان الإرهابي الإجرامي الذي يملك أكثر من 200 قنبلة نووية يدعو الغرب إلى مهاجمة إيران لمجرد أنها تمتلك برنامجا نوويا للأغراض السلمية، ويخضع على مدار الساعة لتفتيش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قبل أيام أعزائي المستمعين، قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في كلمة أمام المؤتمر السنوي للإعلام اليهودي الذي ينظمه المكتب الصحفي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن الوقت حاسم، إيران تعاني حاليا من مشاكل داخلية وصعوبات اقتصادية، الآن يجب تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي والسياسي، الآن هو الوقت المناسب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نووي محسن يوقف تقدمها النووي، وإذا ما فشل هذا الجهد يجب الجمع بين استخدام القوة واستعراض القوة في مواجهة العدوان الإيراني، يجب أن يركز النشاط الآن على الوقاية قبل فوات الأوان.
أعزائنا الكرام، اللافت أن هذا الإرهابي وقاتل الأطفال الذي يطالب الغرب بمواجهة العدوان الإيراني أصدر أوامره بسرقة جثمان الشهيد ناصر أبو حميد وعدم تسليمها لذويه لدفنها بعد أن تم اغتياله في السجن نتيجة الإهمال الطبي القتل البطيء التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقه على مدار سنوات اعتقاله، والتي تسببت بإصابته بسرطان الرئة. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم العرادي. دكتور، أهلا بكم مرة أخرى. برأيكم، هل نجح الموساد الإسرائيلي في اختراق إيران استخباريا بالاستفادة مما يصفه بالفرصة السانحة وانشغال إيران في أزمة داخلية؟
طبعا لم ينجح الموساد الصهيوني باستهداف العقل الإيراني أو الوعي الإيراني. نعم، اختال أشخاص واختال شخصيات كبيرة، اختال علماء كبار وأكيد لهم أثر كبير، اغتال قائد كبير وهو القائد الجنرال قاسم سليماني، وحاول من خلال هذا الاغتيال أن يحبط الشعب ويضعف الشعب، ولكنه وجه بأسلحة إيرانية فتاكة
وهي الوعي والثقافة والبطولة والجهاد والنضال والانضباط. طبعا والحمد لله رب العالمين، اليوم عندما تتكلم عن أجهزة إيرانية، تتكلم عن مؤسسات إيرانية كلها منتخبة من الشعب، على عكس ما يجري في باقي دول الخليج الفارسي من ديكتاتورية واستبداد وصهينة على غرار ما يفعله النظام البحريني المارق، نظام آل خليفة، بالتطبيع الشنيع مع الكيان الصهيوني. طبعا في النهاية الكل يعرف أن إيران شعبا وقيادة وحرسا وشرطة وجيشا لن تتنازل، وجمهورا لن يتنازلوا عن حقوقهم كاملة. والاتفاق النووي، إيران تدخل في هذه المفاوضات من منطق قوة لا إسلام من منطق ضعف. في المؤخرة وفي النهاية أن الصهاينة كلهم عاجزون أمام اختراق هذا الشعب واختراق الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن في النهاية نريد أن نبين أن لولا هذا الصبر الاستراتيجي والوعي عند القيادة الإيرانية لربما كانت النتائج لصالح الكيان الصهيوني، ولكن وجد هذه الدولة المارقة الصهيونية أن كل الشعب مع قيادته مع مؤسساته متحدون، وهؤلاء الذين هم يديرون الفتنة ما هم إلا أفراد انكشفوا وانكشف غطاؤهم، والآن جلهم يقدمون للمحاكمة العادلة.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة تفكيك 4 فرق عملياتية للموساد الإسرائيلي في إيران.
نعم أعزائي المستمعين، وبشأن تحريض غانس الغرب ضد إيران ومطالبته استغلال فرصة أحداث الشغب للضغط على إيران لحملها على تقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فهذا لا يتعدى حدود الأمنية والحلم. فإيران قالت مرارا على لسان كبار مسؤوليها إنها لم ولن تقبل باستئناف مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم أي تنازلات. أما تهديده إيران بالخيار العسكري في حال فشلت المفاوضات في حرمانها من حقوقها النووية، فغانس يعلم أن زمن التهديد والوعيد قد ولى، وأن زمن الحرب الخاطفة دون تقديم أي خسائر قد انتهى. فاليوم تعلم إسرائيل وغانس بالتحديد وقبلهما أمريكا أن أي خطأ يرتكبونه ضد إيران سيكون ثمنه باهظا وباهظا جدا، وبعض هذا الثمن ستدفعه إسرائيل من وجودها المزيف. على الغرب ألا يصغي لعويل نتنياهو وغانس وكوخافي، فهو عويل العاجزين، وعليه أن يصغي لصوت العقل ويعترف بحق إيران في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية، وأن يكف عن سياسة الحظر والضغوط القصوى العقيمة، وأن يرفع وإلى الأبد الخيار العسكري من على الطاولة ويكتفي بالخيار الدبلوماسي، فهو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله التعامل مع إيران. طيب أعود إليك في السؤال الأخير دكتور إبراهيم العرادي، يعني برأيك هل تعتقد أن الكيان الإسرائيلي قادر على تنفيذ تهديداته بشن عدوان على إيران، وكيف تتوقع الرد الإيراني دكتور؟
بالنسبة لخطط الكيان الصهيوني والتي هي تدار بغرفة سوداء مع بعض الأعراب، حكام الأعراب، الأنظمة العربية والأمريكان والأوروبيين، بالنسبة لهذه الغرف هي غرف خبيثة ولابد الحذر منها. طبعا هم يحاولوا أن يقيموا اختراق هنا وهناك، خاصة أنهم
جسروا وسيروا كل الإعلام والتقنية الإلكترونية كلها والأقمار الصناعية ضد إيران. يعني كانت أكثر من 260 فضائية تبث يوميا لزرع الفتنة في إيران، وأغلبها غربية، ومنها تقريبا أكثر من 200 فقط تتكلم اللغة الفارسية. وهذا واضح، هذا الاستهداف واضح، لكن في النهاية الآثار الموجودة على أرض الواقع في إيران، والآن الكل حتى السياح الذين يذهبون إلى إيران سياحة دينية أو سياحة علاجية أو من يريد أن يزور المناطق الجميلة كلها في إيران، يقول لك أن هناك أمان. يعني حتى الزوار الذين يذهبون الآن من البحرين إلى إيران يذهبوا ويرجعوا ويقول لك الوضع جدا آمن ومريح والحمد لله رب العالمين. وإحنا قلناها من أول يوم، هذه الفتنة سوف تقتل في موئدها، يعني ولن تستمر هذه الفتنة. لكن في النهاية لابد من الحذر واليقظة، لأن هذا العدو يعبر عن هزائمه في الداخل وفشله وعدم قبوله. يعني لاحظنا كلنا تصفيات كأس العالم، مونديال قطر، كل الجمهور ليس فقط العربية، حتى جمهور الدول اللاتينية الأمريكية وغيرها نفسه، حتى الجمهور الأمريكي يقول لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، يوجد فلسطين، وهذا رأيناه واضحا. وهؤلاء الذين تكلموا بهذا المنطق الرائع والواقع والمباشر هم من مختلف دول العالم. فبالتأكيد الصهاينة يعانون الأزمات الداخلية والخارجية، ولغتهم فقط هي الاعتداء وتخريب جسد الأمة العربية والإسلامية، ولكن هم تبددت كل أحلامهم عندما انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصارا كبير على كل الشياطين الكبار والصغار. والحمد لله رب العالمين، اليوم إيران هي دولة عظمى، اليوم إيران وصامدة، وستتحقق الانتصارات أكثر وأكثر وأكثر. والله يحفظ إيران شعبا وقيادة وجيشا وحرسا وكل من يسهر على أمن وحماية هذا الشعب العظيم.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأفاضل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المراحب بكم في جولة أخرى نصحبكم من خلالها بين أرجاء الحركة الإنتاجية والتنموية في جمهورية إيران الإسلامية، عبر برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم لمتابعتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي خصصناها لاستعراض الإحصائيات والأرقام بشأن إنتاج وتصدير الأعشاب الطبية وزهور ونباتات الزينة.
مستمعينا الكرام، تعتبر إيران بفضل تمتعها بالتنوع الجيني والبيئي وخاصة في مجال الأعشاب الطبية من أغنى مناطق العالم، والتداوي بالأعشاب الطبية من الأساليب العلاجية في الطب الإيراني التقليدي. وتوجد في إيران الآلاف من أنواع الأعشاب الطبية، وهناك مئات الأنواع منها خاصة بهذا البلد. ومن بين هذه النباتات والأعشاب وردة لسان الثور الإيرانية، وهذا النبات الذي يتميز بآثار علاجية كثيرة لا ينمو إلا على سفوح جبال البرز في إيران. وقد كان الصيادلة والأطباء يظنون لمدة طويلة أن وردة لسان الثور الإيرانية والأوروبية من نوع واحد من النباتات، ولكن يبدو أن هذا النبات لا ينمو إلا على سفوح جبال البرز وبشكل تلقائي.
وجميع أجزاء هذا النبات تقريبا لها استخدامات علاجية، من مثل بتلة الوردة نفسها والأوراق والسيقان والجذور. وبسبب الخصائص الكثيرة لوردة لسان الثور، فإن هذا المحصول يتمتع بسوق واسعة في داخل إيران وخارجها، ويتم تصدير حوالي 50 طنا من نبات وردة لسان الثور سنويا إلى البلدان الأوروبية والأمريكية والبلدان المطلة على الخليج الفارسي.
أيها الأخوة والأخوات، تعد أرض جيلان الخضراء بطبيعتها الخلابة من المناطق الحافلة بالنباتات التي تمتلك الكثير من الخصائص، وهي نباتات ضاعفت من جمال هذه المنطقة، وتميزت في ذات الوقت بالكثير من الخصائص العلاجية. وتعتبر الوردة المعروفة باسم لسان الثور من جملة هذه النباتات ذات الفوائد الغزيرة، على أن بركة العطاء وخصوبة الأرض في محافظة جيلان لا تقتصر على السهول والمروج وحسب، بل إن المرتفعات الشمالية من هذه المحافظة الجميلة تمثل ينبوعا ومصدرا ثرا للطف الله تعالى وبركاته.
وتعتبر جيلان أهم منتج لبراعم العلاج في إيران، وذلك من خلال إنتاجها 90% من زهور لسان الثور في البلاد. ويعد لسان الثور منتجا نباتيا دوائيا في المحافظة، وتبلغ المساحة المخصصة لزراعة نبات زهرة لسان الثور 620 هكتارا، ومستوى القطاف 320 طنا، والقيمة الاقتصادية لهذا المحصول 320 مليار ريال إيراني. وتشمل المدن المنتجة لزهرة لسان الثور في جيلان كلا من مدينة روتسار وأملاش وطالش وسياهكال ورودبار. وتبلغ المساحة المخصصة لزراعة وردة لسان الثور في مدينة روتسار وحدها 450 هكتارا، ومقدار قطافها 220 طنا، والقيمة الاقتصادية لهذا المقدار 220 مليار ريال. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الأعشاب الطبية وأزهار ونباتات الزينة.
مستمعينا الأعزاء، وفيما يتعلق بأزهار الزينة، تعتبر إيران من ضمن البلدان 15 الأولى في العالم، فبفضل تمتع هذا البلد ب12 إقليما مناخيا من 14 إقليما على مستوى العالم، والتنوع في الطقس والتمتع بالطاقة اللازمة المتمثلة في طول النهار وشدة الإضاءة والأشعة في الشتاء، فإنها تتمتع بمقدرة على إنتاج ورود الزينة، وأغصان الورود تضاهي قدرة أوروبا على الإنتاج والتصدير في هذا المجال.
نعم، وتتركز الأزهار البصلية وزهرة الربيع والقرنفل والزنبق والخزامة في منطقة خراسان، والنرجس في سهول بهبهان، وزهور الخزامة المقلوبة في سهول الشمال الغربي، وزهرة السوسن في مرتفعات البرز في قرية داماش التابعة لقضاء رودبار في محافظة جيلان. واستنادا إلى الإحصائيات، فإن المساحات الخاضعة لزراعة أزهار ونباتات الزينة في محافظة خراسان تناهز 3119 هكتارا، حيث تشكل الأزهار المزروعة في البيوت الزجاجية 82 هكتارا، وتلك المزروعة في البيوت الخشبية والبلاستيكية والمزروعة في المساحات الطلقة 1925 هكتارا، فيما يتم إنتاج البقية في المساحات المفتوحة.
نعم أعزائي الكرام، ويبلغ عدد المنتجين للزهور ونباتات الزينة في إيران 8795 في قالب 23 شركة تعاونية، ويصل مستوى توفير فرص العمل للهكتار الواحد الخاضع للزراعة بين 8 إلى 12 شخصا بشكل مباشر، و3 إلى 6 أشخاص بشكل غير مباشر. وتحتل محافظة خراسان الرتبة الأولى في إنتاج أزهار ونباتات الزينة في البلاد، وتتمتع الزهور والنباتات التي يتم إنتاجها في مدينة مشهد المقدسة بالمستوى الأعلى من الجودة بين المدن الأخرى المنتجة للأزهار والنباتات، حيث يعرض منتجو الزهور في خراسان في السوق سنويا 5 ملايين نموذج من النباتات المزروعة في المزهريات، و15 إلى 20 مليون غصن من الزهور، فيما يتم إنتاج 70% من الزهور في الأسواق داخل المحافظة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وفيما يتعلق بتصدير أزهار ونباتات الزينة، فإن المسؤولين يصرحون في هذا المجال بعدم وجود أي مشاكل وعقبات في عملية تصدير الأزهار والنباتات إلى بلدان آسيا الوسطى، ولكن هناك بعض العوائق تواجه الصادرات إلى البلدان المطلة على الخليج الفارسي بسبب عدم توفر الإمكانيات الكافية للحمل والنقل.
وفي خلال السنوات القليلة الأخيرة أعزائي الكرام، كان حجم صادرات جمهورية إيران الإسلامية أفضل بسبب عدم إنتاج البلدان المجاورة لمقادير كبيرة من أزهار ونباتات الزينة، ومنها تركيا. ومن المؤمل أن يمهد دعم مصدري الزهور والنباتات الطريقة إلى بلوغ مرتبة مرموقة في العالم في صادرات هذا المنتج الذي يتميز بكثرة مستهلكيه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإنتاج الإيراني، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجايا ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. عملية محو العراق اللي بداها الأمريكي من سنة 1990، من يوم الأول كان الغاية منها إخضاع العراق للهيمنة الأمريكية، مو بس عسكريا وسياسيا، لا بل ماليا واقتصاديا. وبال2003 من بدا الأمريكي الفصل الثاني من عملية محو العراق، كانت الغاية الأهم اللي صرح بيها كبار الكتاب والمحللين السياسيين الأمريكان نفسهم هي الهيمنة الاقتصادية والمالية على العراق. بالله خلوني أنقل لكم نص مترجم من مقالة كاتبتها واحدة من أكبر الكتاب والمحللين الكنديين، ومنقول بكتاب محو العراق اللي حكيت لكم عنه يا أبويا ببرنامج سابق. تقول هاي الكاتبة: لن يعاد بناء بلد يضم 25 مليون نسمة كما كان قبل الحرب، بل سيمحى، اسمع زين، بل سيمحى ويختفي وسيخلق بلد جديد بكليته جاهز لرأسمالية السوق الحرة، وستعتمد كل سياسة من شأنها أن تطلق يد الشركات المتعددة الجنسية لتتابع سعيها من أجل الربيح. دولة منكمشة، هاي يعني العراق، دولة منكمشة، قوة عاملة مرنة، حدود مفتوحة، حد أدنى من الضرائب، ولا تعرفات ولا قيود على الملكية، يعني حلم بمدينة فاضلة يعشعش بيها الأمريكي. وبمكان آخر من كتاب محو العراق، طبعا هذا الكتاب كاتبين ثلاث كتاب وصحفيين أمريكان، منقول نص من مقالة لكاتبة هي من كبار المحللين بصحيفة فورين بوليسي إن فوكس الأمريكية. تقول هاي المحللة الأمريكية: أدت نتائج القرارات، يا قرارات، قرارات بريمر حاكم العراق بعد السقوط سنة 2003، أدت إلى خلق مناخ اقتصادي مواتي للشركات الأمريكية أكثر من قوانين الولايات المتحدة. يعني احتلال العراق كانت الغاية منه حسب كلام واعتراف الصحفيين والكتاب والمحللين الأمريكان نفسهم، كانت الغاية منه أن يتحول العراق إلى بلد منهوب ومهتوك يتحكم كم به الأمريكي سياسيا وعسكريا واقتصاديا، بقرة حلوب تحكم طغمة تابعة وعميلة لأمريكا، ومن يخلص حليبها يذبحوها ويأكلون لحمها مثل ما هسه الآن دي يصير بأوروبا حسب المقاييس والمعادلات الأمريكية اللي كشفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحكى بيهن بالعلن. المصلحة الأمريكية هي فوق مصالح كل بلد حتى لو تكون أوروبا كلها. أمريكا أولاً، هذا هو عنوان السياسة الأمريكية بالعالم كله. هاليوم أمريكا حتى تكسر روسيا عسكرياً مستعدة تحرك كل أوروبا عسكرياً واقتصادياً. الأوروبيين دا يصيحون الداد من أمريكا من الغاز اللي تبيع لهم إياه 4 أضعاف من سعر صرف الدولار اللي كان يعادل يورو وهسه يعادل يورو و90 سنت فوقه، وهذا سبب لهم تضخم دا يرتفع يوم بعد يوم. الوضع الاقتصادي الأوروبي بسبب الأزمة الخالقها الأمريكان ودولارهم واصل إلى حد أنه ديمتري ميدفيديف رئيس مجلس الأمن الروسي يخمن ويقول سنة 2023 هي سنة نهاية الاتحاد الأوروبي وسقوطه وسنة نهاية اليورو العملة الأوروبية. ويا سبحان الله، الشغل الأمريكي بالضبط مثل شغل الشيطان يوم قال حسب تعبير القرآن الكريم لأختنكن ذريته. ذرية من؟ ذرية آدم عليه السلام. شنو يعني أختنكن؟ يعني أشلع بني آدم من العرق. الشيطان من يغري البشر ويهيمن عليه والعياذ بالله يسيطر عليه من كل النواحي، حتى من يقضي عليه يقضي عليه نهائيا ويحرق نسله ويحولهم إلى جيل ممسوخ من كل النواحي. وهذا بالضبط هو الشغل الأمريكي. أمريكا لو قررت تهيمن على الشعب تهيمن عليه عسكريا وثقافيا واقتصاديا، وما تتركه إلى أن تقضي عليه من خلال نهب ثرواته وتقسيم بلده. احنا العراقيين يوم اللي قررنا نقاوم الاحتلال وما نرضخ للهيمنة الأمريكية ولبينا نداء المرجعية وشكلنا حشدنا الشعبي وحافظنا على بلدنا ووحدة أراضيه، أمريكا ما راح تقعد يا أبويا، ما راح تقعد وتتفرج علينا، راح تحرك علينا خيوط فتنها الأخرى. واحد من أكبر خيوطها هو الدولار يا أبوي. اليوم الدنيا كلها بالشرق والغرب تريد تخلص من الدولار وبلاوية، والعراق إذا يريد يحفظ سيادته ويحافظ على استقلاله وسد باب كل الفتن لازم يتخلص من هيمنة الدولار بخطط آنية سريعة وخطط مستقبلية بعيدة المدى، لأن كل الدنيا اليوم تدري أنه الدولار مو مجرد عملة، الدولار سلاح يستخدم الأمريكي ضد كل شعب يريد يعيش حر ومستقل عن كل هيمنة. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
صلي يا ربي